أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وموجب الجنابة شيئان، السلام عليكم، أحدهما الإنزال للمني يقظة ونوما، والثاني غيبوبة الحشفة. كان الكلام في الأغسال الواجبة. قلنا أن الأغسال الواجبة ستة، ثلاث منها مشتركة وثلاث منها مختصة. الآن الماتن يبدأ بالغسل الأول، بموجب الغسل الأول، وهو غسل الجنابة. يقول: أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين: الأول إنزال المني. إذا خرج المني من الإنسان فإنه موجب للغسل. الإنسان لا يستطيع أن يدخل إلى أي فعل من الأفعال التي تشترط فيها الصلاة، من الأفعال التي تشترط فيها الطهارة، إلا بعد أن يغتسل بكيفية خاصة كما سيأتي بيانها بعد ذلك. السبب الثاني الذي بسببه يجب الغسل هو الجماع، إدخال الحشفة في قبل أو دبر إنسان آدمي أو غير آدمي، سواء نزل منه المني، خرج منه ذلك الماء المخصوص، أو لم يخرج منه ذلك الماء المخصوص. إذن إذا تحقق أحد الأمرين فإنه يكون موجبا للغسل، الإنزال ولو لم يكن عن إدخال، الإدخال ولو لم يكن معه إنزال. إذن أحد هذين السببين موجب للغسل، أعم من أن يصاحبه السبب الآخر. السلام عليكم. أعم من أن يصاحبه السبب الآخر أو أن لا يصاحبه السبب الآخر. فلهذا يقول الماتن: وموجب الجنابة، يعني الذي بسببه تتحقق الجنابة. فإذا تحققت الجنابة يكون مانعا عن الدخول في تلك الأفعال التي تشترط فيها الطهارة. وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال، سواء كان معه إدخال وجماع أم لم يكن معه ذلك. الإنزال للمني سواء كان في حال اليقظة أو في حال النوم. والثاني، السبب الثاني، سلام عليكم، والسبب الثاني الذي يوجب الغسل، والثاني غيبوبة الحشفة. رأس الذكر كما تعرفون يسمى بالحشفة. هذا الرأس المختون إذا دخل في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي فإنه موجب للغسل. خب، إذا فرضنا أن إنسانا كان مقطوع الحشفة، هذا الرأس كان مقطوعا، فهل أنه أيضا يتحقق الجماع، يتحقق هنا موجب الغسل؟ يقول: نعم، لو دخل مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة، لو دخل ذلك المقدار في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي، أيضا يكون موجبا للغسل. طبعا على خلاف في المسألة، هذه المسائل، خصوصا هذه المسائل اللي نقرأها الآن، هي محل خلاف بين الفقهاء. قال: والثاني غيبوبة الحشفة. وما في حكم الحشفة؟ هذه إضافة من الشارح. يقول: ليس فقط غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبور، بل وما هو في حكم الحشفة. خب شيخنا ما هو في حكم الحشفة؟ قال كقدر الحشفة، نفس المقدار من مقطوعها. إذا فرضنا أن إنسان كان مقطوع الحشفة، فلو دخل من بمقدار الحشفة في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي أيضا يكون موجبا للغسل، على خلاف في هذه المسألة. وما في حكم الحشفة كقدر الحشفة من مقطوعها قبلا أو دبرا، في قبل آدمي أو دبر آدمي. البحث ليس الآن في أنه متى يجوز ومتى لا يجوز، أي منها حلال أي منها حرام، الآن الكلام في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي. نحن يوجد عندنا بحثان، حكم تكليفي وهو أنه متى يجوز ومتى لا يجوز، هذا الحكم التكليفي، يعني متى حرام ومتى حلال، هذا بحث. والبحث الآخر أنه متى يجب الغسل ومتى لا يجب الغسل، وهذا حكم وضعي لا علاقة له بالحكم التكليفي. الآن نريد أن نرى متى تتحقق الجنابة فيجب الغسل، ومتى لا تتحقق الجنابة فلا يجب الغسل. قال قبلا أو دبرا من آدمي وغير آدمي كالحيوان، سواء كان ذلك حيا أو ميتا، لا فرق أيضا، سواء كان فاعلا أو مفعولا به، يعني قابلا، فاعلا وقابلا. في الصورة الثانية يعني في دخول الحشفة الموجب للغسل، سواء أنزل الماء أم لا، لا فرق في ذلك، لأننا قلنا أن كل واحد من هذين السببين سبب مستقل في وجوب الغوث، سواء صاحبه السبب الآخر أم لم يصاحبه. ومتى بلي، يعني قلت أن المسألة خلافية، إذا كان المفعول به ميت هل يكتفى بغسل الأموات أم يحتاج أيضا إذا إلى غسل الجنابة، أيضا خلاف بين الفقهاء. أنزل الماء أو لا، ومتى حصلت الجنابة لمكلف؟ بس هذه الجنابة إن حصلت لغير المكلف بعد هذه الأحكام غير موجودة، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فلو حصلت الجنابة للصبي لا يجب عليه الغسل، ولا توجد له هذه الأحكام من الواجبات والمحرمات. نعم إذا بلغ وأراد أن يصلي لابد ماذا؟ لابد أن يغتسل أولا ثم يدخل إلى الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، وهذا الحكم الوضعي لا فرق بين أن يكون حاصلا بعد البلوغ أو أن يكون حاصلا قبل البلوغ. فلهذا تجدون الشارح يقول ومتى حصلت الجنابة لمكلف فتجري هذه الأحكام، أما إذا لم يكن مكلفا كما لو كان صبيا كما لو كان مجنونا بعد لا تجري هذه المحرمات التي سنذكرها بالنسبة إليه. هذه أحكام المكلفين لا مطلق من حصلت له الجنابة. نعم إذا حصلت لإنسان جنابة وأراد أن يدخل فيما تشترط فيه الطهارة، عند ذلك لابد أن يغتسل، كما ضربنا مثال الصبي إذا صار جنبا لا يجب عليه الاغتسال، ولكنه إذا بلغ وأراد أن يصلي يجب أن يغتسل أو لا يجب؟ نعم يجب عليه أن يغتسل. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به، أي بذلك المكلف، الأحكام المذكورة. أولا يحرم عليه قراءة العزائم الأربع، وهي الناجم والعلاق وفصلت وسورة السجدة. هذه السور الأربع فيها آية واحدة، الإنسان إذا قرأها يجب عليه أن يسجد ويذكر ذكرا خاصا كما ذكر في محله. هنا بحث فيما بين الفقهاء أنه يحرم على الجنب أن يقرأ هذه السور الأربع أم يحرم عليه أن يقرأ الآيات المربوطة بالسجدة الواجبة؟ وجملة من الفقهاء والمعاصرين منهم بالخصوص ذهبوا إلى أن الذي يحرم هو قراءة نفس آية السجدة، مو قراءة تلك تلك السورة التي فيها آية السجدة. إلا أن الماتن يقول ويتبعه الشارح يقول فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع، يعني السور الأربع، بل ويحرم عليه أن يقرأ أبعاض تلك السور حتى البسملة، لأن الإخوة كما قرأوا في محله أن البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم ليست مشتركة بين السور القرآنية، بل كل سورة قرآنية البسملة تعتبر جزءا من تلك السورة. البسملة ليست مشتركة بين السور القرآنية جميعا، يعني هذه الكلمة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم ليست هي مشتركة ومكررة في 114 سورة من القرآن الكريم. كل واحدة من هذه السور البسملة جزء من تلك السورة. فلهذا تجدون أنه أنتم فيما إذا أردتم أن تقرأوا قل هو الله أحد في الصلاة، إذا قرأتم بسم الله الرحمن الرحيم بنية سورة لا يمكنكم أن تعدلوا إلى قراءة سورة أخرى إلا بإعادة البسملة. الإنسان قبل أن يدخل السورة، إن شاء الله سيأتي في باب الصلاة، قبل أن يدخل إلى قراءة السورة لابد أن يعين أي سورة يريد أن يقرأ. أما لا يعين السورة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك يعين السورة، يقولون هذه بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن الاكتفاء بها، لا بد من الإعادة إذا عين سورة معينة. طبعا وهذا مطلب عرفاني ثابت في محله أن هذه الكلمات المباركات، هذه الأسماء الموجودة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة تعطيه معنى غير المعنى الذي تعطيه في السورة الأخرى. يعني الرحمن الرحيم في سورة البقرة لها معنى، والرحمن الرحيم في سورة الحمد لها معنى آخر، ومن هنا نقول أنها تتعدد بتعدد السور لا أنها معنى واحد مشترك ومتكرر في جميع السور. فلهذا يقول وأبعاضها حتى البسملة، لأن البسملة تعتبر ماذا؟ من أبعاض كل سورة سورة، تعتبر جزء في كل سورة سورة. بل ويحرم أيضا وبعضها، يعني وبعض البسملة إذا قصدها لإحدى تلك السور، أن لا يقرأ الآية كاملة، يقرأ بعض البسملة ولكن بقصد أن تكون هي ماذا؟ بسملة تلك السورة، على خلاف أيضا في هذه المسألة. ثم ومن المحرمات على الجنب اللبث في المساجد مطلقا، أعم أن يكون المسجد الحرام والمسجد النبوي أو المساجد الأخرى، المكث واللبث في هذه المساجد محرم مطلقا، ولكن الاجتياز ماذا؟ يقول لا، أما في الاجتياز فيجوز الاجتياز من غير المسجدين، ولكنه في المسجدين أيضا لا يجوز الاجتياز أيضا. قال واللبث في المساجد مطلقا أعم من أن تكون أكون أحد المسجدين الحرامين أو غير ذلك. ثم والجواز، مراد من الجواز يعني الاجتياز المرور، الجواز هنا من الاجتياز والمرور، والجواز في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة ووضع شيء في المساجد مطلقا، يحرم على الجنب أن يضع أي شيء في المسجد، ولكن يحق له أن يأخذ شيئا من المسجد؟ نعم يحق له، أما أن يضع شيئا في المسجد فلا يحق، سواء كان في المسجدين الأعظمين أو كان في غير المسجدين الأعظمين. ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا في الأعظمين وغيرهما، وإن لم يستلزم الوضع اللبث والمكث. حتى لو افترضنا بأنه لا يستلزم البقاء لا يستلزم المكث، حتى يجتاز يدخل من هذا الباب ويخرج من ذلك الباب، ولكنه في مروره واجتيازه يضع شيئا في المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول الماتن تبعا لذلك الشارح أنه لا يجوز. وإن لم يستلزم الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج، حتى لو لم يكن مجتازا، حتى لو لم يكن مارا، بل لو طرحه من خارج، ولكن ويجوز الأخذ من المساجد مطلقا من الأعظمين وغير الأعظمين. ثم ومن المحرمات على الجنوب مس المصحف بكامله. طبعا عندما نقول مصحف ليس مرادنا جلد المصحف، لأنه هذا ليس بمصحف، ليس مرادنا الأوراق التي لا توجد فيها كتابة، هذا ليس من المصحف. مرادنا مصحف يعني تلك الكتابة الموجودة على هذه الأوراق. يحرم على المجنب أن يمس المصحف مطلقا، ومس خط المصحف. فلهذا نجد أن الشارح بين ما هو المراد من المصحف، قال وهو كلمات المصحف وحروفه المفردة وما قام مقام تلك الحروف المفردة كالشدة، فإنها معناه ماذا؟ تضعيف الحرف، كالشدة والهمزة. يحرم عليه أن يمس بماذا؟ باليد؟ يقول لا، بجزء من بدنه، حرام سواء كان باليد أو بغير اليد من أجزاء البدن، ولكن بشرط أن يكون ذلك الجزء الذي يمس مما تحله الحياة. أما إذا لم يكن مما تحله الحياة كالشعر كالظفور فإنه مثلا لا إشكال فيه، على خلاف في هذه المسألة. ثم قال ويحرم على الجنوب أيضا مس اسم الله تعالى، سواء كان ذلك الاسم المبارك في المصحف او في غير المصحف كما لو كان على ورقة، والمسألة خلافية. انه اذا كان اسم الله تعالى في غير المصحف كما لو كان على ورقة يجوز او لا يجوز. المهم الماتن يقول او اسم الله تعالى، والشارح يقول مطلقا اي اسم من اسمائه كان، سواء كان في مصحف أم لم يكن في مصحف، كان على ورقة، سواء كان على ورقة أو كان منقوشا على درهم كما كان في الزمان السابق، فإن الدراهم كانت تنقش عليها أسماء الله سبحانه وتعالى، أو تنقش عليها ينقش عليها اسم النبي، أو ينقش عليها اسم أحد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا بليه لا لا باللغة العربية، بلى بلى ذاك خارج عن محل الكلام. يعني القرآن لو ترجم هذا الأحكام بعد مو موجودة إليه، لأنه لا يسمى قرآنا. أو اسم الله تعالى مطلقا، أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور. هذه المسألة الأخيرة، وهي ما لو كان اسم الله منقوش على درهم أو دينار، هل يجوز للجنب أن يمسها أو لا يجوز؟ المسألة خلافية، بعض الفقهاء قال أنه يجوز، ولكن المشهور قالوا ماذا؟ لا يجوز. هذا قوله في المشهور قيد لهذه المسألة، مو قيد لأصل الحكم، مو يريد أن يقول بأنه اسم الله تعالى يحرم على الجنب أن يمسه في المشهور، لا، في هذه المسألة المشهور فيها هذا الحكم. ورواية أكو ينقلها عن أبي الربيع عن الصادق في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا بأس ربما فعلت ذلك. الإمام سلام الله عليه يقول على أي الأحوال، هذا فيما يرتبط بالمحرمات.
ربما فعلت ذلك، ربما فعلت ذلك، يعني قد
محذوب، ما في معنى فعلت ذلك، وما في محذوب ايضا هم يصح. هسه انا اقول شنو الفرق سواء كان فعلت او فعلت، شنو الفرق؟ يفرق المطلب، شنو الفرق؟ الإمام سلام الله عليه كان ينبغي أن يبين له الحكم، ربما فعلت ذلك عد شنو؟
لا بس ربما فعلت ذلك.
لا اسمحوا لي مولانا، أنا أفهم شنو قلتوا أنتم. أنا أقول بأن الإمام عندما سئل أنا أمس الدراهم فيها اسم الله، إمام لابد أن يبين الحكم، لو ما يبين خو ما بين، بناء على قراءتكم ما بين، قال ربما فعلت ذلك، يعني بعض الأحيان تسوي، خو إذا سوى شيء يصير يعني، خو لابد يبين الحكم حلال أو حرام في النتيجة.
لا بس
بين الحكم. إيه بس ربما فعلت ذلك، هذا بعد إخبار في غير محلة. يعني الإمام سلام الله عليه يريد يؤكد الجواز بأنه اطمئن أنه أنا بعض الأحيان أفعل ذلك، أما أنت ربما فعلت ذلك بعد هذا ما يؤثر في المطلب سواء فعلت أو لم تفعل أنت. الإمام يريد أن يبين له هذا المطلب، وهو أنه جائز، مو فقط جائز، أنا لعلي في بعض الأحيان أفعل ذلك. ويكره له الأكل والشرب من المكروهات للجنوب. على القاعدة السابقة الإخوة يتذكرون، نحن قلنا في هذه المكروهات والمستحبات احنا أدلة بالمعنى الأخص ما عندنا، إما أدلتها من الخاصة وهي ضعيفة، إما أدلتها من العامة، وإما أن الفقهاء ذكروا أن هذا مستحب أو أن ذلك مكروه. طبعا لا أنكر أنه بعض المستحبات والمكروهات توجد عليها أدلة صحيحة السند وكتامة الدلالة، ولكنه في الأعم الأغلب في المستحبات والمكروهات التي تذكر في المقام في الأعم الأغلب تكون من هذا القبيل. قال ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في باب الوضوء من مستحبات الوضوء ماذا؟ التمضمض والاستنشاق. خب إذا أراد المجنب أن يأكل أو أن يشرب، هنا إذا يكره له ذلك، متى ترتفع الكراهة؟ إذا تمضمض أو استنشاق أو يتوضأ. فلهذا إذا تذكرون في الأبحاث السابقة مرارا ذكرنا هذه المسألة، وهي أنه توجد عندنا طهارة وضوء إلا أنه ليست رافعة للحدث وليست مبيحة للدخول في الصلاة، هذه أحد مواردها. قال أو يتوضأ، فإن أكل قبل ذلك، قبل التمضمض والاستنشاق أو الوضوء، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص، وروي أنه يورث الفقر، ويتعدد بتعدد الأكل والشرب. يعني إذا أراد أن يأكل مرتين الآن يأكل، وبعد ساعتين ثلاث أيضا يأكل، أيضا يستحب له أن يعدد الوضوء، أن يستنشق مرتين، أن يتمضمض، وهكذا. ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال. ثم قال ويكره النوم إلا بعد الوضوء، أيضا من المكروهات على الجنوب أن ينام وهو على جنابة. خب هذه الكراهة متى ترتفع؟ إذا توضأ. ولكن هذا الوضوء الذي يتوضأه المجنب لرفع كراهة النوم، هل يكون رافعا للحدث؟ لا. هل يكون مبيحا للدخول في الصلاة؟ لا. قال والنوم إلا بعد الوضوء، وغاية الوضوء هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل. يعني الإنسان إذا أراد أن ينام نوما لا كراهة ولا بغض ولا مبغوضية فيه، لابد أن يتوضأ إذا كان مجنبا، هذا هو المراد على الوجه الكامل، يعني لا توجد فيه كراهية ومبغوضية من قبل الشارع. وهذا الوضوء الذي يتوضأه الإنسان المجنب لرفع كراهة النوم وهو غير مبيح. لماذا غير مبيح؟ يقول باعتبار أنه هنا غاية هذا الوضوء هو ماذا؟ غاية هذا الوضوء هو النوم، لأنه يتوضأ يريد أن ينام، والنوم هو من أسباب ماذا؟ من موجبات الوضوء. فإذا كان الوضوء غايته حدث، فلا يمكن أن يكون رافعا للحدث. خب هذا وجه استحساني، وإلا لا نعلم أن الأمر لهذا. نعم الصحيح هو الوجه الثاني، وهو أنه ورد من الشارع أن الحدث الأكبر لا يرتفع بالوضوء، إذن غير مبيح غير رافع باعتبار أن الشارع لم يجعله مبيحا ورافعا، وإلا كان بإمكان الشارع أن يجعل الوضوء لمن أجنب أيضا. كنا نقول بأنه رافع أو لا نقول؟ نعم نقول. إذن الآن لا نقول أنه مبيح لأن الشارع لم يجعله مبيحا، وإلا لو جعله لالتزمنا بذلك. قال: إما لأن غاية الوضوء الحدث فلا يكون مبيحا، أو لأن المبيح للجنوب هو الغسل خاصة كما ورد الشرع بذلك، ويكره ذلك الخضاب بحناء وغيره، يكره للمجنب أن يتخضب، وكذا يكره للمجنب وكذا يكره له أي لهذا الإنسان أن يجنب وهو مختضب. ثم ويكره له قراءة ما زاد على 7 آيات من القرآن الكريم. ما زاد على 7 آيات مسموح له، أما ما زاد على 7 آيات فإنه كراهة توجد، وإذا ازداد على 70 آية فإن الكراهة تشتد كثيرا. قال: وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابته. لا نريد أن نقول في مجلس واحد، افترض أنه هذا الإنسان كان مجنب 10 ساعات، في هذه 10 ساعات قراءة أكثر من 7 آيات مكروه، هسه سواء قرأ 7 آيات أو 10 آيات في مجلس واحد أو قرأها ماذا؟ على فترات متباعدة. قال: وقراءة ما زاد على 7 آيات آيات في جميع أوقات جنابته، وهل يصدق العدد بالآية المكررة 7 كما لو قرأ آية مرات، آية واحدة 7 مرات، فهل يصدق عليه أنه قرأ 7 آيات أو لا يصدق عليه عرفا أنه قرأ 7 آيات؟ لأنه لعل المتبادر من قراءة 7 آيات يعني 7 آيات مختلفات، أما قراءة آية واحدة 7 مرات هذا لا يقال أنه قرأ ماذا؟ 7 آيات. يعني الإنسان لو كرر الحمد لله رب العالمين التي هي آية من القرآن 7 مرات هذا لا يقال له عرفا أنه قرأ 7 آيات من القرآن، أما لو قرأ 7 آيات مختلفات من القرآن عرفا يقال أنه قرأ 7 آيات. فلهذا يقول: وهل يصدق العدد بالآية المكررة 7؟ وجهان في المسألة، من أنه يصدق عرفا أو لا يصدق عرفا. ثم قال: ويكره الجواز في المساجد. قلنا فيما سبق الجواز في المسجدين لا يجوز، ولكن في غير المسجدين قال يجوز ولكنه على كراهتين. والجواز في المساجد غير المسجدين بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. هسه افترضوا أن المسجد لم يكن له بابان، له باب واحد، أيضا يجوز له أن يجتاز بأن يدخل ويخرج أو لا يجوز؟ وجهان في المسألة. قال: وفي صدقه، أي في صدق الجواز الذي هو الاجتياز، وفي صدقه بالواحدة من غير مكث وجه. نعم، ليس للمجنب التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن المجتاز والمار، يصدق عرفا بعد هذا غير مجتاز، بل الآن ماذا؟ يبحث في المسجد عن شخص يريده، أما الدخول والخروج الذي يصدق عليه الاجتياز لعله جائز، أما يدخل في المسجد في جوانب المسجد ليتعرف على الشخص الذي يريده أنه موجود أو غير موجود بعد هذا كله غير جائز. وواجبه، خب موجبه اتضح لنا أن موجب الجنابة أمران، إما الإنزال وإما الإدخال، ولكن واجب الجنابة واجب الغسل قال أولا النية، على البحث المتقدم في ماذا؟ في مسألة النية في الوضوء. هنا قلنا بأن النية لابد أن يكون فيها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا أيضا بأنها لابد أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزاء الفعل، وقلنا أنه ينوي بها الوجوب، ينوي بها الاستحباب، ينوي بها الرافع، ينوي بها الإباحة، على التفصيل الذي ذكرناه في باب الوضوء. يأتي ماذا؟ في باب الغسل. قال: وواجبه، أي الأجزاء الواجبة، هي أولا النية، وهي القصد إلى فعله متقربا بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وفي اعتبار الوجوب أنه هل يجب عليه أن ينوي أنه هذا وجوب غيري، باعتبار يتوقف عليه الدخول في الصلاة أو لا يجب عليه ذلك. والاستباحة، هل يجب عليه أن ينوي بالغسل أن يستبيح تلك الأفعال التي تشترط فيها الطهارة؟ أو الرافعة، هل يجب عليه أن ينوي بالغسل أنه رافع لحدثه الأكبر؟ يقول: كما مر في باب الوضوء. هناك الشارح قال بأنه لم ينهض عندنا دليل على اشتراط أكثر من نية التقرب لله سبحانه وتعالى. خب، هذه النية لابد أن تكون مقارنة لجزء من الرأس. خب، إن شاء الله كما سيبين بأنه نحن فيما يرتبط بغسل الجنابة، غسل الجنابة يكون على شكلين: كيفية الغسل إما يكون ترتيبيا وإما يكون ارتماسيا. وفي الترتيب لابد أن يبدأ بغسل الرأس والرقبة. خب، أن يبدأ الأعلى فالأعلى، أو أنه مختار أن يبدأ من أي جزء يشاء؟ لا، مختار في أن يبدأ في أي جزء يشاء. في الوضوء الذي قال الفقهاء الأعلى فالأعلى، أيضا لم يكن عندهم دليل فضلا عن الغسل. هناك أيضا فقط يوجد إجماع الفقهاء، وإلا لا يوجد عندنا دليل واضح يقول في الوضوء لابد أن يبدأ الإنسان أن يغسل الأعلى ثم الأعلى. إذن في باب الغسل لم يأتنا أي دليل على أنه يجب أن يبدأ من نقطة معينة من الرأس أو الرقبة. إذن عندما نقول بأنه لا بد أن تكون النية مقارنة للجزء الأول، بعد مو مرادنا جزء مخصوص من الرأس والرقبة. هسه أي جزء كان في الرأس أو الرقبة لو أراد أن يبدأ لا بد أن تكون النية مقارنة لذلك الجزء. فلهذا يقول: لجزء من الرأس ومن الرأس الرقبة، فإنه يعتبران الرأس والرقبة عضو واحد في الغسل الترتيبي. إن كان مرتبا، يعني إن كان غسله ترتيبيا على صيغة اسم الفاعل، إن كان مرتبا، قرين أين؟ قال: ولجزء من البدن إن كان مرتمسا. خب، مقارنة النية إذا كان الغسل ارتماسي لأي جزء؟ قال: عندما يمس الماء أول جزء من البدن. هسه ذلك البدن كان رأسا أو كان ذلك البدن ماذا؟ قدمان، لا فرق. بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة، تأتي الأجزاء الأخرى بعد بغير مهلة. الجزء الثاني بعد النية ماذا؟ وغسل الرأس والرقبة أولا، ولا ترتيب بينهما، لأننا ذكرنا قلنا في الرأس والرقبة عضو واحد ولا يوجد ترتيب في العضو الواحد، كما ذكرنا في باب المسح. يتذكر الإخوة في باب الوضوء، مسح الوضوء، ماذا قلنا هناك؟ قلنا أنه يجب أن يمسح الرأس، وحددنا المقدار، أما من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى طولا عرضا بعد هذا غير معين، منكوس غير منكوس هذا كله غير معين. كذلك هنا نقول بأنه الجزء الأول الذي يغسله بعد النية هو الرأس والرقبة، هل يرتب بينهما؟ يعني أولا يغسل الرأس ثم يغسل الرقبة، أو يغسل الرقبة ثم يغسل الرأس؟ نقول: لا، لا يوجد ترتيب هنا كما ذكرناه في المسح من الوضوء. قال: أولا ولا ترتيب بينهما، أي بين الرأس والرقبة، لأنهما أي الرأس والرقبة فيه أي في الغسل يعتبران عضو واحد، بمنزلة عضو واحد. ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، هنا لا يوجد ترتيب. الرأس والرقبة يجب أن يغسل، يوجد ترتيب بين الرأس والرقبة؟ لا لا يوجد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بين أعضاء الغسل يوجد ترتيب، يعني أول لابد أن يغسل الرأس والرقبة ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. إذن في نفس أعضاء العضو في نفس أجزاء العضو الواحد لا يوجد ترتيب، أما بين الأعضاء يوجد ترتيب أو لا؟ نعم يوجد ترتيب، فلهذا قال بل بينها، يعني بين أعضاء الغسل كأعضاء، هذه كأعضاء بيان من تمثيل ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل. الآن يريد أن يمثل، يعني كيف قلنا في المسح في باب الوضوء أنه لا ترتيب في المسح، كذلك نقول أنه لا ترتيب في نفس أعضاء الغسل كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسل الوضوء فإنه ماذا؟ كان هناك ترتيب، لابد أن يبدأ من الأعلى وفي اليدين أن يبدأ من المرفق. قال بخلاف أعضاء غسله يعني غسل الوضوء فإنه فيها ترتيب وبينها ترتيب، أعضاء الغسل في الوضوء فيها ترتيب لأن الوجه لابد أن يبدأ الأعلى ثم الأعلى، اليدين لابد أن يبدأ من المرفق وبينها ترتيب أيضا، الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، فلهذا قال بخلاف أعضاء غسله فإنه يعني يوجد ترتيب، فيها يوجد ترتيب وبينها يوجد ترتيب. ثم غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر، ولكنه لعله لا دليل على هذا الترتيب بين الأيمن والأيسر، يستطيع الإنسان أن يغسلهما مرة واحدة أو أن يقدم اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى كما هو فتوى جملة من المحققين المعاصرين. وأنتم عندما تراجعون الأدلة أيضا لا تجدون فيها ما يشير إلى الترتيب بين الأيمن والأيسر. ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه، يعني لا ترتيب فيها، أن تبدأ من الأعلى، أن تبدأ من الأسفل، أن تبدأ من الوسط، أيضا كما ذكرناه في غسل الرأس والرقبة. خب العورة تابعة، العورتين أو العورة تابعة للأيمن أو للأيسر، يقول أيضا تقسم نصفين، نصف منها تابع للأيمن ونصف منها تابع للأيسر، والعورة تابعة للجانبين. ثم عندما يغسل الجانب الأيمن يدخل جزءا منه ماذا؟ يدخل جزءا من الجانب الأيسر، وعندما يغسل الجانب الأيسر يدخل ماذا؟ جزءا من الجانب الأيمن، للمقدمة العلمية لحصول الاطمئنان أنه قد غسل ما يجب عليه، من قبيل ما ذكرناه بالنسبة إلى المرفق، قلنا إذا وجب الغسل من المرفق لابد أن يدخل جزءا من أعلى المرفق حتى يطمئن بدخول المرفق في الغسل، ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء الذي ذكرناه هنا. ثم قال وتخليل مانع وصول الماء. الإخوة تذكرون فيما يرتبط بالشعر الذي كان على الوجه وكان داخلا في الحد، إذا كان كثيفا يجب التخليل أو لا يجب التخليل؟ قلنا لا يجب التخليل. هناك الشارح قال لا يجب التخليل مطلقا، أعم من أن يكون كثيفا أو خفيفا، وهنا نقول يجب التخليل مطلقا، أعم من أن يكون خفيفا أو كثيفا، فهنا يجب على الإنسان أن يغسل الشعر وما تحت الشعر من البشرة. سئل الإمام الصادق كما في الاحتجاج يا ابن رسول الله الإنسان إذا أجنبه لماذا يجب أن يغسل تمام بدنه؟ قال لأنه توجد تحت كل شعرة جنابة. الإمام سلام الله عليه يسأل الحكمة، لماذا يا ابن رسول الله الإنسان إذا بال لا يغسل إلا الموضع المخصوص، أما إذا أجنبه فإنه ماذا يجب أن يغسل تمام الجسد؟ قال سلام الله عليه لأنه توجد تحت كل شعرة جنابة، ومن هنا فلا بد أن يغسل ماذا؟ البشرة، الشعر وما تحت الشعر من البشرة. وتخليل مانع وصول الماء إذا كان شعرا أو غير شعر إلى البشرة بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغاسل لا على وجه المسح. وبينا ضابط الغاسل فيما سبق. ثم قال ويستحب الاستبراء. طب إذا تذكرون قلنا أنه يستحب الاستبراء للذي صدر منه بول، وبينا ما هي فائدة الاستبراء هناك. قلنا حتى أنه إذا خرج منه بلل مشتبه إذا كان قد استبرأ فيحكم بطهارته، أما إذا لم يكن مستبرئا فيحكم ماذا؟ بنجاسته. نفس تلك الفائدة التي ذكرناها هناك أيضا موجودة هنا، ولكن الاستبراء بالنسبة إلى المجنب هو غيره بالنسبة إلى المتبول. هناك نحو من الاستبراء وهنا نحو آخر من الاستبراء. خب استبراء المجنب ما هو؟ يقول إذا كان قد أنزل، لا مطلقا يستحب الاستبراء، إذن إذا كان سبب الجنابة الإدخال فلا يستحب الاستبراء، أما إذا كان سبب الجنابة الإنزال فيستحب ماذا؟ الاستبراء. كيف يستبرئ؟ قال بأن يتبول. إذا صدر منه بول تبول بعد الإنزال فإنه لو خرج منه بلل مشتبه فلا يحكم بأنه ماذا؟ مني، فلا يجب عليه إعادة الغسل. أما إذا لم يتبول بعد الإنزال وخرج منه بلل مشتبه يحتمل أن يكون منيا، تارة الإنسان يقطع أنه ليس بمني وأخرى يقطع أنه مني، خب لا إشكال إذا قطع أنه مني يجب عليه الغسل، إذا قطع بأنه ليس بمني لا يجب عليه الغسل. إذا اشتبه هذا البلل مني أو ليس بمني، إذا كان قد استبرأ بعد الإنزال بالبول فهنا لا يحكم بأنه مني ولا يجب عليه إعادة الغسل، أما إذا لم يستبرئ بعد الإنزال بالبول فهنا يحكم شرعا بأنه مني وتجب عليه إعادة الغسل عد يبقى مطلب آخر وهو أنه إذا تبول ولكنه لم يستبرئ بالخرطات التسعة التي ذكرناها فيما سبق وخرج منه بلل مشتبه فما هو حكمه؟ هنا يحكم بأنه صدر منه حدث أصغر فيجب عليه الوضوء. قال ويستحب الاستبراء للمنزل، أما إذا كان سبب الجنابة الإدخال بعد هذا الاستحباب غير موجود. ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنوب حتى لو كانت جنابته بسبب الإدخال، لا، هذا الاستحباب مختص للجنوب الذي سبب الجنابة فيه ماذا؟ الإنزال. ويستحب الاستبراء للمنزل بالبول، هذه لا لمطلق الجنوب، هذه جملة معترضة، للمنزل بالبول يستحب له الاستبراء ليزيل أثر المني الخارج منه، وهذا معناه أن مجرى المني ومجرى البول ماذا؟ عند الذكر واحد، عند الإنسان الذكر المجرى واحد، فإذا خرج مني ثم تعقبه بول فإن هذا البول يزيل أي أثر للمني، أما إذا كان المخرج متعدد من الواضح أن البول حتى لو تبول الإنسان بعد ذلك فإنه لا يزيل أثر المني. ليزيل أثر المني الخارج ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، وبعد ذلك ماذا يستبرئ؟ يستبرئ بعد البول بماذا؟ يستبرئ بالخرطات التسعة التي ذكرناها هناك. ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، وفي استحباب الاستبراء للمرأة بالبول للمرأة قول، هذه وفي استحبابه به أي هنا بالبول احتمال أكو ولكنه مو صحيح، لماذا؟ باعتبار أنه قال فتستبرئ عرضا. شوفوا أقرأ لكم العبارة مرة أخرى، يقول وفي استحبابه به للمرأة قول فتستبرئ عرضا. هذا الاستبراء أي استبراء؟ هذا مو الاستبراء بالبول، وإنما الاستبراء بالاجتهاد، تلك الخرطات التي ذكرناها. ولكن في المرأة تختلف عنه عن في الرجل، يعني هنا لا يستحب للمرأة أن تستبرئ بعد الإنزال. إذا فرضنا أن لها إنزال، لا يستحب لها أن تستبرئ بعد الإنزال بالبول. لماذا؟ لما سيبين المشارح بعد ذلك لاختلاف المخرجين، مخرج البول هو غير مخرج المني. إذا اختلف المخرجان لا يكون البول مزيلا لأثر المني. إذا استحب لها الاستبراء، أي استبراء يكون؟ هو الاجتهاد. إذا قلنا اجتهاد يعني الخرطات التسع، يقول لا، أن تعصر الموضع المعتاد وهو القبل عرضا لا طولا، هذا استبراؤها. طبعا على خلاف أيضا في المسألة، لا بول ماكو عندنا هنا، بحثنا في المني. أنا ما أقول في المني، هو مو في البول المسألة، مو في البول هاي المسألة، في المني البحثنا. أن المرأة التي صدر منها أنزلت، هذه هل تستبرئ أو لا تستبرئ؟ وإذا استبرأت استبراؤها بما لا يكون بالبول، يقول لا لاختلاف المخرجين. لعد بما لا قال بالاجتهاد. خب بالاجتهاد بأي طريق؟ قال بأن تعصر الموضع المعتاد عرضا لا طولا. قال وفي استحبابه، أي الاستبراء به، أي بالاجتهاد للمرأة قول فتستبرئ عرضا لا طولا، يعني أن الموضع المعتاد تعصره عرضا لا طولا. أما بالبول فلا، يعني لا يستحب لها. لماذا؟ قال لاختلاف المخرجين، فإن مخرج البول عند المرأة هو غير مخرج المني عند المرأة، فلا يكون الاستبراء بالبول مزيلا لأثر المني. ثم قال ويستحب أيضا المضمضة والاستنشاق كما مر في باب الوضوء، بينا ما هو المراد من المضمضة والاستنشاق، بعد غسل اليدين ثلاثا. وقلنا أن غسل اليدين هناك استحبابه كان من الزندين، ولكن هنا قول يوجد ماذا؟ من المرفقين. بعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين، وعليه المصنف في الذكرى، وقيل الاستحباب من المرفقين، واختاره في النفلية، في كتاب النفلية، وأطلق في غيرهما كما هنا. هنا أطلق، لم يقل من الزندين أو من المرفقين، وكلاهما مؤد للسنة، سواء كان الغسل من المرفقين أو من الزندين، وكلاهما مؤد للسنة وإن كان الثاني أو لا، يعني من المرفقين. ويستحب أيضا الموالاة بين أعضاء الغسل الترتيبي، يعني عندما تنتهي من العضو الأول الذي هو الرأس والرقبة، بلا فاصلة زمنية تدخل ماذا؟ إلى غسل العضو الثاني، لأنكم تعلمون بأن الإنسان في الغسل الترتيبي لا يتجب عليه الموالاة، يستطيع أن يغسل الرأس والرقبة ثم يذهب ويأتي ظهرا ويغسل ماذا؟ الجانب الأيمن، ثم يذهب بعد ساعتين ويأتي ويغسل الجانب الأيسر، بخلاف الوضوء فإنه كان يجب هناك الموالاة بين الأعضاء. والموالاة هاي يعني ويستحب الموالاة، والموالاة بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، بل ويستحب الموالاة في نفس العضو، لأن الموالاة في نفس العضو أيضا غير واجبة. أنت اغسل الرأس والرقبة ابقيها بعد ساعة على اغسلها، ما في مانع، اغسل نصف الأيمن ثم اترك النصف الآخر وتعال بعد ساعة اغسل النصف الآخر، يعني الأيمن الجانب الأيمن قسمه إلى قسمين، نصف نغسله الآن ونصف نغسله بعد ساعة. يقول يستحب للمغتسل ترتيبا أن يوالي بين الأعضاء وبين ماذا؟ وبين أجزاء نفس العضو الواحد. فلهذا قال وفي غسل نفس العضو، لماذا؟ لما فيه من المسارعة إلى الخير، سارعوا إلى الخيرات، لأنه يعتبر الشارع هذا مصدر من المسارعة إلى الخير. ثم لا أبدا ما محد. والتحفظ من طريان المفسد، والتحفظ من طريان المفسد. لماذا يستحب له أن يسارع ويوالي بين الأعضاء؟ حتى لا يطرأ مفسد في الوسط، لأن الإنسان في الأعم الأغلب لعله إذا غسل الرأس والرقبة وذهب ساعة ثلاث لعله يصدر منه ماذا؟ حدث أصغر. خب عند ذلك يبتلي بمسألة أخرى، وهي أن الإنسان في وسط الغسل إذا صدر منه حدث أصغر ماذا يفعل؟ هل يبطل غسله أو لا يبطل؟ وإذا لا يبطل يحتاج إلى الوضوء أو لا يحتاج إلى الوضوء؟ مسألة معقدة ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. قال والتحفظ من طريان المفسد، ولا تجب الموالاة في المشهور بين الفقهاء إلا لعارضين، كما لو فرضنا أنه لم يبقى من الوقت إلا 10 دقائق لصلاة المغرب والعشاء أو لصلاة الظهر أو لصلاة الصبح، وهنا أيضا يستطيع أن لا يوالي بين أعضاء الغسل وكان مجنبا، أن يغتسل الآن جزء ويترك جزء بعد ساعة، يقولون لا يجب عليك أن تدخل للصلاة متطهرا، إذن يجب عليك أن توالي ماذا؟ بين الأجزاء. قال ولا تجب الموالاة في المشهور إلا لعارضين كضيق وقت العبادة المشروطة بالغسل وخوف فجأة الحدث للمستحاضة التي سيأتي بحثها بعد ذلك ونحو ذلك من الأعذار. وقد تجب الموالاة بالنذر لأنه راجح، إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بحث في باب النذر، أن متعلق النذر هل يشترط أن يكون راجحا أو يكفي أن يكون مباحا؟ إذا كان متعلق النذر حراما أو مكروها فلا ينعقد، أما إذا كان متعلق النذر واجبا فينعقد، إذا كان مستحبا فينعقد، بحث بين الفقهاء. إذا كان مباحا ينعقد أو لا ينعقد؟ هنا يقول الشارح بأنه ينعقد قطعا لأن الموالاة مستحبة، إذا تعلق بها نذر تكون ماذا؟ يكون النذر صحيحا. وقد تجب أي الموالاة بالنذر لأنه أي الموالاة راجحون أو متعلقه راجحون. ونقض المرأة الضفائر، تعلمون بأنه المرأة سابقا كان لها ضفيرة والآن أيضا موجودون، من المستحبات ماذا؟ أن تنقض هذه الضفائر. جمع ضفيرة وهي العقيصة المجدولة من الشعر. خب لماذا خص المرأة في الزمان السابق الرجال، أو في هذا الزمان أيضا بعض الرجال أيضا له ماذا؟ ضفيرة أو ضفائر. قال وخص المرأة لأنها مورد الناس، وإلا لا خصوصية للمرأة. إذا المرأة الرجل أيضا كان له ضفيرة أيضا يستحب له ماذا؟ نقض الضفيرة. وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. هذه المسألة خلافية، وهي أنه في الغسل يجب غسل البشرة ولا يجب غسل الشعر، أو أنه يجب غسلهما معا. المعمول عليه بين فقهائنا بأنه يجب غسل الشعر والبشرة معا، مو أنه يجب غسل الشعر البشرة دون الشعر، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. خب لعد لماذا استحب نقض الضفيرة؟ قال استظهارا حتى يطمئن الإنسان أن الماء قد وصل إلى البشرة، وإنما استحب النقض للاستظهار وللنص الوارد، وإن كان ذكر جملة من المحشين أننا لم نجد نصا على ذلك، بل النص على خلافه. وتثليث الغاسل، إذا تذكرون في باب الوضوء ماذا أيضا قلنا؟ بأنه التثنية هناك من المستحبات، التثنية هناك هنا من المستحبات ماذا؟ التثليث. وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله 3 مرات وإن كان المجزي مرة واحدة. وفعله أي فعل الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليث الأعضاء بصاع من ماء لا أزياد، يعني 3 كيلوات من الماء. بس الناس خلي يشوفون بأن من ندخل إلى لكي نغتسل مو 3 كيلوات، لعله 30 كيلو 50 كيلو ما ينصرف. هذا هم مستحب ما له بالصاع، وإلا يكفي المود، يعني يكفي ما دون الكيلو. وفعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليث الغسل بصاع لا أزياد. طبعا بصاع لا أزياد، هذه لا أزياد عبارة الشارح، وإلا كثرة من الجملة من الفقهاء يصرحون صاعا فما زاد. المستحب مو أنه صاعا بشرط أن لا يزيد، لا، صاعا فما زاد على أي الأحوال. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الوضوء بمد والغسل بصاع. المد كما تعلمون دون الكيلو، حدودا 800 غرام، والصاع حدودا 3 كيلوات، والغسل بصاع. وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، لا يكتفون بالصاع في الغسل، وإنما لكي يغتسلوا يحتاجون إلى صاعات من الماء. فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. على خلاف سنتي يعني على خلاف ما قلته أنا، مو أنه حرامون، يعني على خلاف ما قلت أنا، وإلا يعني يريد أن يقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا إسراف بعد. إذا كان الإسراف كثير أيضا يكون حراما. بلي يريد مولانا، بلي يريد لا، هذا الحكم مولانا أحكامنا مو مرتبطة بالزمان والمكان. والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس، ولو وجد المجنب يأتي، والحمد لله رب العالمين.